نعم، بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 99 بعد 100 الأولى من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب النكاح قال الإمام البخاري رحمه الله: باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما يعجلك؟ قلت: إني حديث عهد بعرس. قال: فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال: فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال: وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث: الكيس 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 يا جابر، يعني الولد. حدثنا محمد،
يعني الولد.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الولد يعني طلب الولد في هذا الجماع. وغالبا إذا غاب الرجل عن أهله يحتاج إلى امرأته. وهذا الحديث فيه استحباب نكاح الأبكار، وأنه أفضل من الثيبات، إلا في حالات خاصة ربما يكون المفضول فاضلا. فإن جابرا نكح ثيبا وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل ثيبا. لكن الأصل أن البكر نكاح هو أفضل، أكثر توددا لزوجها، ولم تجرب الرجال من قبل، فيها الحياء، فهي أفضل من الثيب إلا في حالات خاصة. وفيها أن الإنسان لا يدخل على أهله ليلا ويطرقهم طروقا وقبل إعلامهم حتى تمتشط الشعثة، يعني ترجل شعرها وتستحد المغيبة أو المغيبة، يعني استحداد إزالة شعر العانة. نعم. قال
الكيس بالفتح فيهما على الإغراء، وفسرها البخاري بطلب الولد والنسل. وجزم ابن حبان في صحيحه بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع، يعني عليك بالجماع، لأنه حق لا سيما إذا قدم من غيبة. وقال ابن الأعرابي وهو
من غيبة،
لا سيما إذا قدم من غيبة. وقال ابن الأعرابي وهو من أهل اللغة: الكيس العقل، أي العاقل، هو الذي يطلب الولد. والصواب أن الكيس هو الحزم والجد في الأمور والهمة العارية والفطنة، ويدخل في ذلك طلب الولد. وتفسير الكيس بأنه طلب الولد كما فسره البخاري تفسير للكلمة ببعض معانيها، وهو مشهور عند السلف، كما فسر الفحشاء في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بالزنا.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سيار.
محمد بن الوليد
بن عبد الحميد بن زيد، ولقبه حمدان، قدم بغداد.
محمد بن جعفر هذا غندر. شعب بن حجاج بن ورد العتكي، سيار
أبو الحكم العنزي الواسطي.
درجته؟
قال ابن حجر في تقريب ثقة.
عن الشعب عامر بن شراحيل عن جابر بن عبد الله يكنى بأبي عبد الله.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. باب تستحد المغيبة وتمتشط. حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم.
هكذا تمتشط فقط؟
تمتشط فقط
في نسخة تمتشط الشعثة، الشعب عدم أو الشعب الشعثة.
عند الشعثة
والشعثة. نعم. الشعب.
نعم.
حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة تعجلت على بعير لي قطوف فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما أنت رائن
من العنزة الجبل. يعني العصا غلاف العنزة المعز نعم
كأحسن ما أنت رائم من الإبل فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال أبكرا أم ثيبا قال قلت بل ثيبا قال فهلا بكرا تلعبها وتلعبك قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشاعثة وتستحد المغيبة
والآن الحمد لله صار الناس في ساعة يمكن بالهاتف يتصل على أهله أنه قادم في يوم كذا نعم.
قال رحمه الله باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى قوله لم يظهروا على عورات النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دوية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
دوية بدون تشديد
دوية
دوية دوية بدون تجديد
بدون تجديد
ليس دوية نعم.
اختلف الناس بأي شيء دوية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد
لا يجرح جرح رسول الله
بدون
عند دوية جرح رسول الله نعم.
فسألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال وما بقي من الناس أحد أعلم به مني كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه
وهذا علاج معروف إلى اليوم يأخذ الناس الجمر من الفرن يضعونه على الجرح لأن هذا الجمر يكون طاهر لأنه دخل النار منقى الجراثيم وغيرها هذا معروف الآن هذا نافع وجيد علق عليه الشيخ ذكر ابن القيم رحمه الله في جزء الطب النبوي من هذا ذكر رحمه الله ابن القيم في جزء الطب النبوي من زاد المعاد نعم علق عليه
قال في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جرح يوم أحد وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه وأشرف الخلق وذلك يدل على أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان على المسلمين وغيرهم وليس ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم لهوانه على ربه ولكن لكرامته وليكون قدوة لغيره صلى الله عليه وسلم وليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر صلى الله عليه وسلم يصيب ما يصيب البشر من الأذى والحر والبرد والمرض وإزالة العدو وغير ذلك وأنه ليس إلها يعبد وفي دليل على أن القتال دول يوم لك ويوم عليك ولو كان المؤمنين ينتصرون دائما لما بقي كافر ولا أسلم الناس كلهم والحديث فيه دليل على مشروعية العلاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على فاطمة وعلى علاجهما للدم وهو مستحب في أصح قولي العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام وقال بعض العلماء انه مباح وليس مستحب
يعني هناك نزاع ذكر ابن القيم رحمه الله وافاض فيه هل التداوى واجب او مستحب او مباح فقط والاظهر الله اعلم انه مباح الا من خاف على نفسه الهلاك قد يصل الى الاستحباب او الوجوب اما الاصل فيه انه مباح فقط
قال رحمه الله
نعم تشقير نعم كنا نقول انه لا يدخل لكن هو يدخل في تغيير خلق الله حقيقة لما رأى الانسان في بعض محارم هذا كأنه يعني تماما كأنه نمص في تغيير لخلق الله عز وجل بعض ما يكتب الجواز والأظهر الله أعلم المنع
ما تشكر
ها تضع شيئا تلون شيئا من هنا وشيئا من هنا لون الشعر يصير مرققا جدا كالنمص تماما. نعم يبعد عنه أولا. في خلاف بين العلماء في خلاف فصار من المشتبهات البعد عنه أفضل. نعم.
قال رحمه الله باب والذين
من سمع مني قبل ذلك في فتوى في أول الـ 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 منذ تقريبا سنة
سنتين
لا منذ سنة رجعنا عن هذا القول أو أقل قليلا فهذا كان قبل لكن مع التأمل في الحقيقة يظهر أنه قريب من النمص جدا. نعم.
قال رحمه الله باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان
عبد الله بن مبارك سفيان الثوري ولا المدينة
ثوري
سفيان بن سعيد أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري من جلة العلماء عن عبد الرحمن بن عابس. نعم.
عن أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحا أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب.
وهذا يدل على جواز التحمل في حال الصغر. أما الرواية يشترط لها البلوغ والإسلام. أما التحمل لا بأس. لذلك محمود ابن الربيع هو من صغار الصحابة رضي الله عنه قال عقلت مجة المجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من شن معلق وأنا صغير. عقل هذه المجة لما كان صغيرا ورواها بعد البلوغ. عقلت مجة المجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأنا صغير. هذا في ذلك استحباب مداعبة الطفل بإخراج كان يخرج له حمرة لسانه ربما مج مجة في وجه الطفل الصغير يعني يداعبه عليه الصلاة والسلام وكان يكنيهم ويهتم بهم يقول يا أبا عمير ما فعل النغير يسأله الرسول. الرسول عنده وقت يسأل الطفل عن الطائر اللي هو مرتبط به ومتعلق قلبه به. نعم يا أبا عمير ما فعل النغير دعوة دعوة إلى الله. نعم.
ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وذكرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته.
لا.
باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعني الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب.
أين هذا أصدر الولد في الحديث السابق أعيد الحديث السابق.
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحا أو فطرا؟ قال نعم ولولا مكان منه ما شهدته يعني من صغره. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن
يعني العيد ليس فيه أذان ولا إقامة. نعم.
وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته لأنه كان ما بلغ الحلم.
الذي باب الذين لم يبلغوا الحلم.
نعم.
هذا هو الشاهد ابن عباس كان
شيخ قال هذا هو الشاهد في رؤية الذين لم يبلغوا الحلم النساء.
نعم.
ودخولهم عليهن إذا لم يخش منهن فتنة ولم يتبين منهن ما يدل على ميلهم إلى النساء حيث شاهدنا ابن عباس وكان صغيرا فلم يحتجبن منه.
يعني هذا في لأن في قوله أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء قال العلماء لا يستطيع أن يصفها دميمة أم جميلة. كان لا يستطيع لا بأس. إن كان يستطيع أن يقول هذه كذا وهذه كذا لا يدخل عليها وهي مكاشفة. نعم.
قال رحمه الله باب قول الرجل
الله.
باب قول الرجل قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم
ابن
محمد بن أبي بكر. نعم. عن أبيه
القاسم
ابن محمد ابن أبي بكر يعني يروي عن من
عن عمته
عائشة رضي الله عنها وكانت نورا ومن بعد الخير عروة بن الزبير يروي عنها وهي خالته، وعبد الرحمن والقاسم بن محمد بن أبي بكر يروي عنها وهي عمته، ويروي عنها باقي الصحابة رضي الله عنها لعنة الله على الرافضة مبغضي عائشة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلق.
طيب بركة. نعم. نعم.
الأخ قرأ في بداية التوبة: هل أعرفت من ليلة؟ هل أعرفت من ليلة؟
نعم.
الحافظ علق على هذا
في ماذا؟ في آخر التبويب.
أول التبويب. آخر تبويب في أوله. هل أعرفت من ليلة عن الرجل ابنته في الفاصرة كان بلاده؟
ماذا؟
الحافظ قال: شفنا الذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه بهل أعرفتم.
أخلى إيه؟
أخلى بياضا. ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه بهل أعرفتم.
هذا التبويب على ماذا؟ على حديث ماذا؟ ابن عباس؟
لا، حديث عتبني أبو بكر.
عتبني.
لا فيها. تبقى بطعن الرجل ابنته في الخاصرة. وفي بعد.
يقول هنا الحافظ ماذا؟
الأخ شفنا سمح مو قرأ هل في التبويب قال هل أعرفتم الليلة وهي ليست عندنا. ولكن الحافظ في الشرح أثبتها.
باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب.
هل أعرفتم الليلة باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة.
هكذا قرأت؟
أنا عندي شفنا باب قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب.
طيب.
هو قرأ شفنا ما يدل على.
قال ماذا؟
هو قال: والذي يظهر لي. قال ابن حجر: زاد ابن بطال في شرحه هنا وقول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة. وقال في آخر في الآخر شيخ: والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو هل أعرستم الليلة أو شيء مما يدل على هذا.
يعني الأصل عدم بقاء على الفجاء.
أخلى
قال إيه؟
أثبت التبويب وقال أن الإمام البخاري ما كتب الحديث الذي يدل على هل أعرستم الليلة
وذكر الحديث أيضا. كمل.
لا
قال قال بعدها: وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديه.
لا قبلها ماذا يقول الحافظ؟
قبلها شيخنا قال: والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه. يعني هو كتب التبويب وما
أخلى أخلى بياض. يعني ما كتب.
نعم ما
كتب.
لكن بوب يا شيخ.
بوب لكن ما كتب الحديث.
لكن ماذا؟
ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو هل أعرستم أو شيئا مما يدل عليه. وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها، فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل فقال أعرفتم الليلة؟ قال: نعم. وسيأتي بهذا اللفظ في أوائل كتاب العقيق.
هذا نسخة ماذا اللي معك؟ نسخة نسخة ماذا؟
دي دار مصر.
طب هات الريان كده. نسخة الريان رقم كم الحديد؟ 5250.
هو شيخنا انا الحافظ قال لك ان ان
ان قال يكون في تعليق الشيخ عبد العزيز او شيء.
الشيخ عبد العزيز شيخنا قرأ
هو خالص ذكر حديث اخرجه.
ايوه الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز الباز معلق على هذا. نعم اقرا.
قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه وحفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وليس شاهدين.
شيئا فشيئا. عاد.
باب قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه وحفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين.
نعم. يطلقها طاهرا هذا لا بد منه على الصحيح، ويشهد شاهدين هذا على الاستحباب. على الاستحباب. على الاستحباب. فإذا طلقها حائضا تنازع العلماء، فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه طلاق تحتسب طلقة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن قبلهما طاووس بن كيسان ومن علمائنا المعاصرين سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز كذلك علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله إلى أن الطلاق لا يقع. وهذا هو الأظهر والله أعلم أن الطلاق لا يقع في الحيض أنه طلاق بدعة. وأما أن ابن عمر قال فاحتسبتها فاحتسبها تطليقة فهذا كان يجريه ابن عمر على نفسه لعله عقوبة أو غيره. وأما عند الفتوى فهو فتوى تحتاج إلى الورع ولا إلى العلم؟ إلى العلم الأول. فكان يفتي الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض. وأما قول عليه الصلاة والسلام أرجعها فقال رجع الجمهور قال رجع لابد أن تكون من طلق. ولكن قال ابن تيمية ما هذه رجع في اللغة يعني نرجع إليها. ولذلك جاء عمر متغيظا قال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته ويحائض. فقال عليه السلام أيستحمق أحدكم فيطلق امرأته ويحائض يعني يدعي الحماقة كيف يطلق ويحائض تطيل مدة مدة العدة عليها قد يضرها ذلك لابد أن ينتظر حتى ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر يعني يكون الرحم كالورقة البيضاء صافي ما في شيء إن شئت أمسكته وإن شئت طلقته. وكل علمائنا يفتون بوقوع الطلاق في الحيض كلهم إلا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عبد الرزاق عفيفي وإن لم أكن واهما غديان أيضا. أما الشيخ ابن باز الرجفي والفوزان كل من أخذنا عنهم العلم يقولون بوقوع الطلاق في الحيض إلا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم والحق معه إن شاء الله. نعم علق شيخ ابن باز
نفس نفس الكلام بس في جزء كان موجود أصلا في معنا بس ما قرأش الشيخ ابن بطال علق على هذا التبويب يعني. قال في شرحه هنا وزاد ابن بطال في شرحه هنا وقول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة قال ابن المنير ذكر فيه حديث عائشة في قصة أبي بكر معها وهو مطابق للركن الأول من الترجمة. قال ويستفاد الركن الثاني
في حالة الإفك ضرب في قصرتها. نعم
ويستفاد الركن الثاني
على أعرستم الركن الأول هو أعرستم الليلة
لا هو ثواني. ويستفاد الركن الثاني منها من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله
أن هناك اقتراب من الفرج فلحتى الإنسان لو كان محرمته إذا أراد أن يداعبها لا يداعبها في ثديها لا يداعبها في إليتيها لا يداعبها في الفرج لا لا يجوز هذا حتى لو كانت ابنته. هذا موضع فتنة لا تلبس أمامها الملابس تلبس أمام زوجها لا يجوز هذا. ولذلك نسمع هذه الأيام عن والعياذ بالله جرائم الزنا حتى مع الرجل مع ابنته وإن كان القضاء عندنا والله الحمد في هذا صارما يأمرون بالقتل مباشرة وهذا خير كان ثيبا يقتل ما هو وهو ثيب لا شك أنه هذه ابنته يقتل إذا فعل ذلك. نعم
وسؤال الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة.
إيه وسؤال الرجل إيه؟
وسؤال الرجل عما جرى مع له مع أهله ممنوع في غير حال المباسطة أو التسلية أو البشارة. اللي هو شفنا سؤال الرجل عن الجماع. قلت وجدت هذه الزيادة في نسخة الصغاني مقدمة ولفظه باب قول الرجل إلى آخره وبعده وطعن الرجل إلى آخره. والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا وذكر الكلام الآخر
لعل هذا كما قال الحافظ. نعم بطل له شرح على البخاري هو على طريقة الأشاعر أيضا غفر الله له. نعم
قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق.
هذا مذهب البخاري رحمه الله، علق عليه الشيخ عبد العزيز طبعا، هذا لابد. ويرى الشيخ عبد العزيز طلاق الحائض يقع،
علق الشيخ بن عبد.
قال ماذا؟
قال: كذا بت الحكم بالمسألة، وفيها خلاف قديم عن طاووس وعن خلاس بن عمرو.
عن مين؟
عن طاووس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع، ومن ثم نشأ
خلاس بن عمرو.
نعم،
انظر ترجمته خلاس بن عمرو. نعم،
ومن ثم نشأ سؤال
من معروف طاووس بن كيسان، من أول من قال ذلك في اليمن. نعم،
ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك.
نعم، لا شك خلاف، كيف بل الراجح خلاف قول الأئمة الأربعة. نعم، علق عليه. نعم، قال
الشيخ عبد العزيز حفظه الله: وطلاق السنة أي يطلقها طاهرا من غير جماع، هذا من تفقه البخاري رحمه الله للنصوص، والمعنى أن طلاق السنة ألا يطلقها في الحيض وألا يطلقها في طهر جامعها فيه.
تبويب قول ذلك
بعدين القضاء بسألة طلاقة الحائض.
قال: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. قال: هذا الباب جزم فيه المؤلف رحمه الله بوقوع الطلاق في الحيض وإن كان محرما، نظرا لقوة الأدلة عنده، ولأن هذا مذهب الجمهور، وقد خالف جمهور العلماء.
لا يلزم أن مذهب الجمهور يكون هو الحق، قد يكون الحق مع غيره. نعم، بخلاف انتبه، مذهب الجمهور غير الإجماع، فالإجماع لا يصح مخالفته، لأن نسمع في الحديث وفي وإسناده حسن إن شاء الله: ولا تجتمع أمتي على ضلالة. الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. لكن هل يعد قول الأئمة الأربعة إجماعا؟ يعني هذه المسألة مثلا الطلاق في الحيض، الأئمة الأربعة على وقوع الطلاق، هل هذا يعد إجماعا أم قول الجمهور؟ هذا إجماع، هذا ليس إجماعا، إنما هو قول الجمهور. إن هناك من علماء المحققين كشيخ الإسلام من خالف ذلك. نعم، قال ماذا؟
خلاس بن عمرو الهجري البصري. مات قبيل 100. قال الذهبي في الكاشف:
خلاس بن عمرو.
نعم، قال الذهبي في الكاشف: قال أحمد ثقة، وقيل لم يسمع من علي. والبخاري
انتبهوا يا أخوة كيف تزكي الإنسان، ثقة غير ثقة، ثقة ثقة إمام غير ثقة. السلف عندهم ورع في التزكية وفي النقد، أما الآن فباب التزكية مفتوح على مصراعي، وباب النقد أحيانا يكون مفتوح على مصراعي. لا، لكن عنده تقوى وخوف من الله، إذا كلم كلمة توزن بالميزان، ميزان الذهب. الجماعات الآن تجد شاب جاهل لا يفهم شيئا، مثل رضا الثابت هذا اللي في حزب النور، هذا اللي عندنا، هذا يقول الشيخ رضا العالم رضا، عشان قال البحث في أن الحكام ثلاثة أقسام، والبحث عنوان البحث يهدم البحث، البحث يخالفه من أول عنوان، يهدمه من أول عنوان، لأن هذا لم يرد عن أحد من السلف أبدا. نقسم العلماء الحكام ثلاثة أقسام، هم قسمين كافر ومسلم، غير كده ما فيش. يأتي هذا المخبول ينتشر كلام بيننا، الشيخ راح والشيخ جاء.
وقال الحافظ في التقريب: ثقة
إنسان يكون عنده ورع في التزكية، التزكية قد تضر الناس، وكذلك الجرح الغير منضبط قد يضر الناس. إنسان يكون عنده خوف من الله، إذا قال يقول عن علم أو يسكت، قل لا أدري ما أعرف عنه شيء. إذا قلت لا أدري ما أعرف عنه شيء، هل يضرك هذا؟ لا يضرك. أما إذا كنت تدري وكتمت فهذا يضر. نعم،
وقال الحافظ في التقريب: ثقة ما كان يرسل.
خلاس ابن عمر.
نعم.
من طبقة مات قبل المئة. قبيل المئة.
الهجري البصري.
نعم. نعم. نعم ماذا؟
قال وقد خالف جمهور علماء بعض التابعين كطاووس ابن كيسان اليماني وخلاس ابن عمرو فرأوا أن الطلاق في الحيض لا يقع، واختار هذا أبو العباس ابن تيمية وبسط البحث في هذا في كتابه الفتاوى الكبرى، واختاره أيضا العلامة ابن القيم وبسط البحث فيه وبسط البحث فيه في زاد المعاد، واختار هذا الرأي أيضا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، واختاره الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وسينقل الشارح عن النووي أن القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع إنما هو قول الروافض والخوارج. إنما هو قول الروافض والخوارج.
ماذا عن؟
وسينقل الشارح عن النووي أن القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع إنما هو قول الروافض والخوارج.
لا حول.
والصواب أنه ليس قول الخوارج والروافض فقط، ولكن هذا قال به بعض العلماء كما ذكر. واستدل الجمهور على أن الطلاق في الحيض يعتد به بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجع، فإن الأمر بالرجعة يدل على أن الطلاق واقع، وإلا لما أمره بمراجعتها. وكذلك استدلوا أيضا بقول ابن عمر حسبت علي بتطليقه، وكذلك قوله لمن سأله لا تحتسب، قال أرأيته إن عجز واستحمق.
تحتسب.
قال أرأيته إن عجز واستحمق، يعني إن لم يصبر وعجز استحمق تطلق وتحسب عليه.
في الأخير الشيخ ماذا رأيه؟ هو قوله هو في الأخير. نعم.
قال النووي شذ بعض أهل الظاهر فقال إذا طلق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخطابي عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني الآن. قال وروى مثله.
هذا كلام باطل لا يليق ابن عبد البر. كيف قد خالف طاووس بن كيسان قبل طاووس بن كيسان، وإذا خلاس بن عمر قبل قبيل المئة، يعني في القرون المفضلة قلنا الثلاثة الأول. قال ابن عبد البر إيه؟
وقال ابن عبد البر لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، يعني الآن.
غفر الله.
قال وروي مثله عن بعض التابعين وهو شذوذ، وحكاه ابن العربي وغيره.
صدق ابن حجر، هو شذوذ، هذا الشذوذ في القول. نعم.
وحكاه ابن العربي وغيره عن ابن علية، يعني إبراهيم ابن إسماعيل ابن علية، الذي قال الشافعي في حقه إبراهيم ضال، جلس في باب الضوال يضل الناس، وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط فيه من ظن أن المنقول عنه المسائل الشاذة أبوه وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنة. وكأن النووي أراد ببعض الظاهرية ابن حزم، فإنه ممن جرد القول بذلك وانتصر له وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها فأمره أن يعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على معناها اللغوي، وتعقب بأن الحمل على الحقيقة الشرعية مقدم على اللغوية اتفاقا. وأجاب عن قول ابن عمر حسبت علي بتطليقه بأنه لم يصرح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأنه مثل قول الصحابي أمرنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال بعض الشراح. وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابي أمرنا بكذا، فإن ذاك محله حيث يكون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحا. وليس كذلك في قصة ابن عمر هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك.
نعم، يعني لابد يكون في طهر ليس في حيض. نعم، وهذا هو الحق. ولو قرأت كلام ابن القيم في الزاد، ارجعوا إلى هذه المسألة في زاد المعاد، كلام ابن القيم أطال النفس في هذا رحمه الله، ومن أجود ما قيل في هذا لا شك. ومناقشة هذه الرواية وكونه كان يفتي ابن عمر بعدم وقوع الطلاق في الحي هو صاحب القصة رضي الله عنه. نعم أكمل. نعم، ومع ذلك إذا أفتى شخص من قول الجمهور مسألة الخلاف فيها قوي جدا، لكن الحق الذي لا مرية فيه أن الطلاق لا يقع في الحيض. نعم.
رحنا لواحد أزهري مع شريعة ومنتحي يعني أخ، فراح سأل سؤال من خلال أسئلة أعرف أنها مطلقة يعني محرم عليه. هو قال له أنت كبدا من 10 سنين، قال له أنت عاوز براثة؟ قال له عاوز. قال له رأي الجمهور واللي درسناه وفي الأزهر أنه ده محرم عليك، لكن طالما أنت قاعد أنا أبتلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية
إنه لا يقع الدفوه ورجح. لا، عليه أن يفتي بالدليل، مقتضى الدليل.
هو فتى بالحال أن هو
يعني لا، هنا اللي بيعمله علماء ولا مشايخنا يقال هذا الشيخ الفوزان إذا جاءته فتوى مثل هذه يرسلها لسماحة الشيخ نباس. لكن هو لو حيفتي يفتي على مقتضى الدليل عنده والراجع عنده، لكن هل لو أن يرسلها إلى عالم آخر يفتي لا بأس، وتكون التبع على هذا العالم. نعم. 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 حتى يكون نتأكد من براءة الرحم. نعم. في طهر لا بد. إن شاء أمسك وإن شاء أطلق لا بد من طهر. لأنها كانت حائضا. بعد الحيض هذا لابد أن تطهر منه، ثم تحيض ثم تطهر في هذه المرة الثانية يطلق أو يمسك. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قلت تحتسب؟ قال فمه. وعن قتادة عن يونس ابن جبير عن ابن عمر قال مره فليراجعها، قلت تحتسب؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. قال حدثنا أبو معمر قال
كل هذه الروايات معتبرة، فمه استفهامية، أرأيت إن عجز واستحمق استفهامية، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعني صامدا. ماذا أمره الرسول؟ أمره أم ماذا؟ أن يطلق حال كونها طاهرة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الطلاق في الحيض بدعة، والطلاق في طهر جامعها فيه بدعة، بخلاف التطليقات الثلاث في مجلس واحد. نعم.
نعم. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن زبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة.
نعم.
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهرية أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه، قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لها لقد عزت بعظيم الحقي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة قالت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن
أبو نعيم هو الفضل بن دكي ليس الأصبهاني. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن
أحمد بن غسيل مر معنا أظن ما مر من قبل. من هو الرحمن بن غسيل؟
عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري الأوسي أبو سليمان المدني المعروف بابن الغسيل.
غسيل الملائكة.
ما ذكرتش
ابن حنظلة.
ابن عبد الرحمن بن سليمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري.
نعم.
نعم. قال في الكاشف صدوق وفي من تخل ما فيه وهو موثق مشهور صدوق. قال النسائي ليس بالقوي. وقال الحافظ في التقريب صدوق فيه لين.
نعم.
قال ولعلها كانت ابن غسيل الملائكة فسقط لفظ الملائكة.
نعم. حنظلة رضي الله عنه.
قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا ها هنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت نخل في بيت أميمة
الجونية أتي بالجونية.
نعم.
نعم.
وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت هبي نفسك قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوقة قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عزت
بمعاذ
قال قد عزت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد
وهل تهب الملكة نفسها للسوقة علق الشيخ عبد العزيز هذا فقالت أعوذ بالله منك. نعم.
فقال قد عزت بمعاذ ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد نكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. وقال حسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها
أميمة بنت شراحيل ليش ابنة الجو. نعم.
فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا.
نعم.
وقال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة يونس غلاب عن أبي غلاب.
نعم. غلاب
عن أبي غلاب يونس ابن زبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمر أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق.
طيب بركة
في تعليق شفنا يعني إن شاء الله يثير على مسألة إن هو اللي يراجعها ويتركها واحد مرة.
نعم.
الحافظ ذكر هذا يعني.
ماذا؟ وجدت هذا الأول هذا كلام الشيخ عبد العزيز على قوله ملكة هو.
نعم.
قال ماذا؟
قال الشيخ عبد العزيز حفظه الله قوله وقوله فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال قال هبي نفسك لي
هبي
نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها لسوقة
يعني
أنا ملكة وأنت من عامة الناس وقد قالت ذلك لأنها غرها بعض النساء أو لجهلها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقرب عهدها بالجاهلية.
فقط.
نعم.
هذا كلام خطير. نعم.
هذه القصة يعني طعم فيها بعض التنوريين في البخاري.
طعم فيها.
نعم.
طعم في البخاري بسبب.
البخاري بسبب هذه القصة. فكان في كلام من الحافظ شفنا يعني.
لماذا؟
تصره أن الحافظ قال في أول الشرح والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل كما في حديث أبي.
شراحيل.
شراحيل.
وذكر عن ابن عبد البر قال أجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها. وفي قول هبي نفسك لي قال ولم يؤخذها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها ولقرب عهدها بجاهلية. وقال غيره يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم فخاطبته
كأهل حنين لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط في حنين. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيدي كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
فخاطبته بذلك. وسياق القصة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال أي الثاني. ثم ذكر شيخنا أن هذه القصة تعددت وأمية
تعددت
نعم ليست قصة واحدة.
هيا.
وأمية كان قد عقد عليها ثم فارقها وهذه لم يعقد عليها بل جاء ليخطبها فقط. كان الطعن من هنا شيخنا لأن ذكر بعد ذلك أن هي تزوجت في عهد عمر بن الخطاب.
كان هي امرأتان.
نعم شيخنا قصتان.
هذه ابنه الجون ولا من هذه؟ أميمة هذه بنت نمر بن شراحيل.
شيخنا والصحيح الحافظ قال في الأول وصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان ثم بعد ذلك رجح أنهما قصتان ليس قصة واحدة.
نعم
شيخنا قال فأهوى بيده.
قال فأهوى بيده أي ليقبلها. وقع في رواية ابن سعد فأهوى بيده أي ليقبلها.
بإذن هذه ابنة الجون التي دخل بها.
لا أكمل بك يا مشان الكلام مش كثير وأنا كنت معلمها. قال إن وفي ووقع عنده عن هشام ابن محمد عن عبد الرحمن بن الغسيل بإسناد حديث الباب أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما قدمت فمشطتها وخضبتها وقال لها إحداهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن المرأة إذا دخل عليها أن تقول أعوذ بالله منك. وذكر أيضا شيخنا فيحمل على أنه قال لها هذا هو شيخنا الإشكال الثاني. فيحمل على أنه قال لها الحقي بأهلك ثم لما خرج إلى أبي أسيد قال له الحق بأهلها فلا منافاة. فالأول قصد به الطلاق والثاني أراد به حقيقة اللفظ وهو أن يعيدها إلى أهلها لأن أبو سيد هو الذي كان أحضرها كما ذكرنا. في رواية قالت خدعت. ثم روى بإسناد فيه كلبي أن المهاجر ابن أبي أمية تزوجها.
كلبي يعني هذا كذاب.
أن المهاجر ابن أبي أمية تزوجها فأراد عمر معاقبتها فقالت ما ضرب علي الحجاب ولا سميت أم المؤمنين فكف عنها. وقال ثم ذكر كلام الشيخ فقال ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كندية إلا أخت بني الجون فملكها ولما قدمت المدينة نظر إليها فطلقها ولم يبني بها. ويكون قوله هبي لي نفسك تطيبا لخاطرها واستمالة لقلبها. وذكر كلام الشيخ
هذا المقصود من قصة تكررت. نعم ماذا عندك؟
قال الشافعي غير نافع إنما روى حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها. ثم
بدر جبت هذا نعم.
قال الشافعي غير نافع إنما روى حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم. قلت وهو كما قال لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع وقد نبه على ذلك أبو داود. والزيادة من الثقة مقبولة ولا سيما إذا كان حافظا. وقد اختلف في الحكمة في ذلك. فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أنه يجعلها تطهر ثم تحيض مرة أخرى شكرا أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع إذ يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت ساعة سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه. وقيل الحكمة فيه ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيها طلاقها، ظهرت فائدة الرجعة.
لأنه في خلاف كثير.
لكن شيخنا أقصد ليه تركها حيضة أخرى يعني تامة، لعلها تكون حاملا فيمسكها بهذا، مش تحيض مرة واحدة فقط،
لا مرتين.
آه نعم، قال الشافعي لأنها لعلها تكون حاملا فيمسكها لأجل لذلك يعني حتى تطهر وتحيض مرة أخرى.
كيف تكون حاملا؟
هكذا قال الشافعي.
قال يعني طلقها وهي حائض.
نعم، فيمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم
ما
تطهر.
ما هي طهرت.
نعم، ثم تحيض ثم تطهر مرة ثانية.
الآن ليست بحامل.
لأن شفنا بعض النساء بتحمل وهي تحيض أيضا.
نعم.
فهو يعني ليستبين أنها بريئة الرحم، ليس عندها حمل ولا شيء. فهذا كلام الشافعي شيخنا أقلاطني.
لكن تأمله أقلاه وتأمله.
نعم.
لا تقرأ هكذا.
ما أنا بعرضها على
الآن. الآن لماذا طلقها ثم
وهي حائض
ثم نعم.
ثم طهرت.
طهرت.
نعم. ثم جعلها تتحيض مرة أخرى.
تحيض مرة أخرى.
وتطهر.
تطهر.
فإن شاء قال ليستبرئ الحيض ليستبرئ الرحم من الحمل إن كان هناك حمل. هذا كلام الشافعي.
نعم.
فإن كانت بعد ذلك غير حامل، علم أنها غير حامل فعلمت عدتها هي أنها تطلق لهذا يعني لحمل أو غير حمل، عدة حامل أو غير حامل.
صحيح. هي لما طهرت الآن، لما طهرت من الحيض، هو الطهر ده هو ما جمعهاش فيه، لم يجمعها فيه، مش يجوز لها أنه يطلقها فيه. ليه قال بعد كده ثم تحيض ثم تطهر؟
ما هو هذا هذا السؤال.
هو بيقول
كده. الشيخ يقول كيف ستكون حاملا وهي أصلا كانت حائض؟ لكن الجواب يا شيخنا لعل على حد فهم يعني ان في حوامل بتحيض. انا رايت
المدر ان ثلاث حيضات اربع حيضات.
نعم، ما هذا المشكله.
طب ايه العله هنا
شو؟ هو التاكد من براءه الرحم للفقط اللي قالوا.
النقطه يا شيخ بيته.
نعم، وتبقى في بيته طبعا لا تخرج الا اذا اتت بفاحشه مبينه.
لان بعد الطلاق يا شيخ
ان الاسلام يتشوف الى رجوع المراه لا الى طلاقها. يعني حتى بعض المأذونين العقلاء يقول رجعوا نفسكم رجعوا نفسكم، لكن بعض الناس خصوصا المحامين طلق خلاص طلق بسرعة ليأخذ المال، وممكن يرجع تاني يقول رجعوا بسرعة عشان المال. وبعض المأذونين أيضا هكذا لا يطلقون أحيانا المحامين.
لا بس اللي بيطلق المأذون ده في بس المأذون.
في توجيه
اياك والعصبيه
في توجيه اخر يعني.